الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد ألا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة الكرام روى الإمام البيهقي في سننه عن أبي حذيفة وكانت له صحبة قال كان الرجلان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفارق أحدهما الآخر حتى يقرأ كل منهما على صاحبه سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يقول الإمام الشافعي عن هذه السورة يقول لو تدبر الناس سورة العصر لوسعتهم لما فيها من المعاني العظيمة ومما تشير إليه هذه السورة أن كل إنسان خاسر إلا من كان مؤمنا وأصدق دعوى الإيمان بالعمل الصالح فما هو العمل الصالح ولماذا العمل الصالح وما أثر وجوده وما آفاته هذا ما سنتحدث عنه اليوم العمل الصالح قال العلماء هو كل ما يتقرب به العبد إلى ربه من نية أو قول أو فعل مما يحبه الله تعالى ويرضاه أو عفة أو استعلاء أو ترك لما يبغضه الله تعالى ويحرمه وينبغي أن نعلم أيها الإخوة الكرام أن الإيمان قبل العمل فلا قيمة للعمل بغير إيمان قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن عبد الله ابن جدعان رجل في الجاهلية كان يطعم الطعام ويصل الأرحام هل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم لا ينفعه لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبنت حاتم الطائي المشهور بالكرم، قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان أبوك رجلا مسلما لترحمنا عليه، لأن الرحمة لا تجوز على غير المسلم. إذن أيها الإخوة الكرام، لا قيمة للعمل بغير إيمان، بل إن الإيمان والعمل ممزوجان مختلطان بعضهما في بعض، وهذا ما جعل السلف الصالح رضوان الله عليهم يقولون: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. يقول الإمام البخاري رحمه الله: لقيت 1000 من العلماء فسألتهم عن الإيمان، كلهم قالوا: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. للعمل الصالح شرطان حتى يستحق القبول عند الله تعالى. الشرط الأول الإخلاص، أن تقصد بقولك وعملك وجهادك وجه الله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث: والله لأعلمن أقواما يأتون يوم القيامة بأعمال كأمثال جبال تهامة بيضاء نقية فيجعلها الله هباء منثورا، أما إنهم منكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها فقدوا الإخلاص. إذن الشرط الأول للعمل حتى يكون صالحا الإخلاص. الشرط الثاني الموافقة لشرع الله عز وجل، أن يكون موافقا لكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة الكرام أن العمل سبب إلى دخولك الجنة، ولكنه لا يساوي الجنة ولا يعادلها. أما أنه سبب فلقوله تعالى: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال العلماء: الباء هنا باء السببية، أي أن أعمالنا سبب إلى دخولنا الجنة. وأما أن الأعمال لا تساوي الجنة ولا تقابلها فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله. الباء هنا هي باء المقابلة، أي أن أعمالنا لا تساوي الجنة ولا تعادلها. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. بل في الحديث: لو أن رجل من أول يوم ولد إلى يوم يموت خر ساجدا لله تعالى لكانت النار أولى به من الجنة إذا حاسبه ربه بعمله. كيف ذاك؟ ضرب العلماء بذلك مثلا من أن عبدا من عباد الله عرض على رب العزة عبد الله 70 سنة، فقال الله عز وجل للملائكة: يا ملائكتي خذوا عبدي هذا وأدخلوه الجنة برحمتي. فقال العبد: يا رب، عبدتك 70 سنة، أريد أن أدخل الجنة بعملي. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي خذوا عبدي هذا وأدخلوه النار بعمله. فتعجب الرجل فجيء بعمله كله، وضع في كفة، تعبده كله في كفة، ووضعت نعمة البصر في كفة، فرجحت نعمة البصر على تعبده كله، أي هو 70 سنة لم يستطع أن يشكر الله عز وجل على نعمة البصر. وصدق الله العظيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن نبه ابن القيم رحمه الله على من يغتر بسعة رحمة الله تعالى ومغفرته مما يجرعه على المعصية، فقال: وكثير من الجهال ممن يذكرون أن الله غفور رحيم وينسون أن الله شديد العقاب وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين، وقالوا: نحن نحسن الظن بالله تعالى، وكذبوا: لو أحسنوا الظن بالله تعالى لأحسنوا العمل. لماذا العمل الصالح؟ لا بد من العمل الصالح أيها الإخوة، لأن العمل الصالح نافع لك في دنياك وفي أخراك. أما في الدنيا فالجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وفي الحديث: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله من يقيمه عند سنه. وفي الحديث الذي رواه الطبراني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عفوا تعف نساؤكم، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. بل يمتد هذا النفع إلى عقبك وعقبك من بعدك. وفي الحديث: من خاف على عقبه وعقب عقبه فليتق الله. قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تأملوا معي أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل سخر نبي وولي، وبعض العلماء قالوا الله عز وجل سخر نبيين كريمين، أحدهما موسى الذي أعطاه الله تعالى الفضل الكبير وقال عنه: واخترتك واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. والثاني العبد الصالح الخضر الذي قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ والذي قال لموسى: إنك لا تستطيع معي صبرا. هذين النبيين الكريمين، أو هذا النبي وهذا العبد الصالح، سخرهما الله عز وجل لإقامة جدار في قرية. لماذا سخرهم الله عز وجل لإقامة جدار؟ تحت هذا الجدار كنز ليتيمين. لماذا؟ الجواب في القرآن: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. وكان أبوهما صالحا. ابن كثير في تفسيره يقول: كان الجد السابع صالحا، وببركة صلاحه حفظ له الظهر السابع من ولده. ولذلك كان سيد التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله يقول لابنه: لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. ويتلو قول الله عز وجل: وكان أبوهما صالحا. هذا في الدنيا. أما في الآخرة فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتبع الميت 3، فيرجع 2، ويبقى 1، يتبعه ماله وأهله وعمله. فيرجع ماله وأهله ويبقى عمله إن كان عملا صالحا. لذلك قيل لأحد الناس: لماذا اخترت الصلاح؟ لماذا اخترت العمل الصالح؟ فقال لهم: لأنني رأيت في الدنيا، كل إنسان في الدنيا له حبيب من الناس، ولكن هذا الحبيب وهذا الخليل قد يخون قد يغدر، وإذا كان صالحا ووفيا لا يصحبه إلى قبره. قال: فجعلت الحسنات محبوبي فهي معي لا تفارقني. رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمنا أن الميت إذا دفن وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم حين يولون عنه بعد الأسئلة والفلاح والنجاح للمؤمن الصالح. قال: يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة، فيقول له: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: فمن أنت؟ فوجهك الوجه الحسن يجيء بالخير إن شاء الله. فيقول له: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. وإن كان والعياذ بالله رجل سوء، يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الرائحة، يقول له: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. من أنت؟ يقول له: أنا عملك الخبيث، أنا عملك الخبيث. وللقرطبي في التذكرة لأحوال الآخرة يقول: يتمثل له عمله الخبيث بصورة الدابة التي كان يخافها في الدنيا. إن كان يخاف السباع يتمثل له عمله بصورة السباع، يخاف الأفاعي يتمثل له عمله بصورة الأفاعي. قال: فتنهشه وتخدشه حتى يفضى به إلى الحساب. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. جزا الله تعالى الإخوة يتقدمون شيئا حتى يدخل الإخوة. تقدموا الأمام، تقدموا إلى الأمام. وأيضا لا بد من العمل الصالح، لأن الحساب يوم القيامة دقيق، الحساب يوم القيامة دقيق. يقول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا تحقرن من الأعمال شيئا. يقول سفيان الثوري، يقول: كان لي صاحب تاجر، يقول: فمات فرأيته في المنام فسألته: كيف حالك؟ كيف لقيت الله يا صديقي؟ قال له صديقه: لقيت الله وهو علي غضبان. قال له: ولم؟ وأنت الذي كنت تصوم وتصلي وتحج وتزكي وتتصدق. قال له الرجل: لأنني كنت أبيع الناس، فقال لي ربي: لما لم تكن تمسح كفة الميزان قبل أن تزن الأشياء لعبادي؟ الحساب دقيق يوم القيامة. في الحديث: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، أشمل منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. يعني اجعلوا بينكم وبين النار حجازا مانعا لكم من النار ولو أن تتصدقوا بشق تمرة. ابن رجب الحنبلي يذكر أن مطرف بن عبد الله حضر جنازة، فلما انتهيا من دفنها أخذ ناحية في المصلى وصلى ركعتين لم يتقنهما ولم يرضى عنهما، ثم أخذ ناحية في المصلى ونام، فرأى في المناعم صاحب القبر يقول له: صليت ركعتين لم تتقنهما ولم ترضى عنهما، أما والله إن هاتين الركعتين خير من الدنيا وما فيها. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وأيضا أيها الإخوة، لا بد من العمل، لأن الناس يوم القيامة في منازلهم على قدر أعمالهم. في إشراقة الوجوه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة، أزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. تأملوا معي أيها الإخوة الكرام، غزوة مؤتة جهز النبي صلى الله عليه وسلم 3000 مقاتل ورتب عليهم قادتهم: زيد ابن حارثة، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. فوجئ الجيش المسلم بأن أعداد الروم كثيرة، 200,000. فتشاور المسلمون 200,000 مع 3,000، تشاوروا ثم صمموا على أن يدخلوا المعركة، وكانت عملية انتحار تعتبر. قتل زيد بن حارثة، استلم الراية جعفر، قتل بعد أن قطعت ذراعاه، استلم الراية عبد الله بن رواحة. علم عبد الله بن رواحة أنه هالك لا محالة، فأصابه شيء من التردد، ثم أخذ يشحذ همته ويقول: يا نفس إن لم تقتلي تموتي، هذا صمام الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد أعطيتي، إن تفعلي فعلهما فقد هديتي. ثم دخل المعركة فقتل. النبي صلى الله عليه وسلم باختصار في المدينة يرى رؤيا يقصها على أصحابه، يقول لهم: رأيت زيدا وجعفر وعبد الله بن رواحة وقد رفعوا إلى الجنة على أسرة من ذهب، ورأيت سرير عبد الله بن رواحة ازور عن صاحبيه، يعني ابتعد عن صاحبيه، فقلت: مما؟ فقيل لي: إن زيدا وجعفرا مضيا من غير تردد، أما عبد الله فتردد فازور سريره عن صاحبيه. أين نكون نحن من هذا الميزان؟ إذا ابتعد سرير عبد الله بن رواحة لتردد في النفس، ولكنه أصدق الله تعالى فقاتل فقتل، فأين نكون نحن من هذا الميزان الدقيق؟ نحن في جبن، نحن في ضعف، نحن في بعد كامل. ما هو أثر العمل الصالح بعد أن عرفنا أنه لا بد من العمل الصالح؟ إذا وجد العمل الصالح أيها الإخوة، تكون النجاة من مقت الله، ومقت الله هو شدة الغضب، ومقت الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم في موضعين فقط. الموضع الأول: أن ينكح الرجل زوجة أبيه، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. الموضع الثاني: مخالفة القول العمل، مخالفة القول العمل. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، يعني تخرج مصارينه شرف الله قدركم من دبره، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. إذن إذا وجد العمل الصالح تنجى يا أخي المسلم، لك النجاة من مقت الله وغضبه وسخطه. إذا وجد العمل الصالح كذلك، تكون البركة بالكلمة التي ينطقها العبد بإخلاص. تعرفون قصة الحسن البصري، جاء عنده العبيد فقالوا له: يا إمام، لقد أذانا رق العبودية، فهل خطبت خطبة ونصحت أغنياء المسلمين أن يعتقوا رقابنا؟ فوعدهم خيرا. مضى 3 جمع، وفي الجمعة الرابعة صعد المنبر ونصح أغنياء المسلمين، ذكرهم بالأجر والثواب في عتق الرقاب، فكان العتق بين الأغنياء عظيم. فجاء العبيد بعد ذلك إلى الحسن البصري شاكرين ومعاتبين، شاكرين لما صنع ومعاتبين لتأخره، فقال لهم: لم يكن عندي مال، لم يكن عندي عبد، ولم يكن عندي مال، فيسر الله لي المال فاشتريت به عبدا فأعتقته، ثم قمت خطيبا فبارك الله بكلمتي. إذا فقد العمل الصالح، إذا فقد العمل الصالح أيها الإخوة، مصيبة من المصائب. إذا فقد العمل الصالح عند الشخص حل محله الكلام، فلا ترى العبد إلا محبا للمعرفة لأجل المعرفة، ليقال عنه فاهم وعالم ومتكلم وخطيب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، لم يجد رائحة الجنة. ذكر الإمام علي رضي الله عنه فتنا تكون في آخر الزمان، فقال له عمر رضي الله عنه: متى ذلك يا إمام؟ فقال له: إذا تفقه لغير الدين، وتعلم لغير العمل، والتمست الدنيا بعمل الآخرة، والتمست الدنيا بعمل الآخرة. إذا فقد العمل الصالح كان العبد محبا للجدل، يحب أن يغلب، يفرح إذا غلب ويحزن إذا غلب، لا يريد إلا النقاش والجدال والمناظرات. ويقول أحد السلف الصالح: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح عليه باب العمل وأغلق عليه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا فتح عليه باب الجدل وأغلق عليه باب العمل. كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: والله ما ناظرت أحدا إلا تمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه، إلا تمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه. حاتم الأصم كان يقول: معي 3 خصال أظهر بها على خصمي. قيل له: وما هي؟ قال: أفرح إذا غلب، وأحزن إذا غلب، وأحفظ لساني لا يتجاهل عليه. فبلغ ذلك الإمام أحمد بن حنبل فقال: ما كان أعقله من رجل، نعم ما أعقله من رجل، يحب أن يظهر الله الحق على لسان أخيه فيتبعه، يحب رؤية الحق من أي وعاء خرج ومن أي جهة سطع. ولذلك كان السلف الصالح يحببون الناس في العمل ويبغضونهم في الجدل والنقاش. دخل الإمام أبو حنيفة المسجد فرأى ولده حماد يناظر فنهاه، فقال له: يا أبتي أما كنت تناظر؟ فقال له: بلى، ولكن كنا كأن على رؤوسنا الطير من أن ينطق الخصم بالباطل، بل كنا نود أن ينطق الخصم بالحق فنتبعه، فإذا كنتم كذلك فافعلوا. وأخيرا، إذا فقد العمل الصالح كان العبد متتبعا لعيوب الآخرين، منتقصا لهم، هذا شغله الشاغل. قال الله عز وجل: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الآية نزلت في عبد الرحمن بن عوف، رغب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في الصدقة والنفقة في سبيل الله في تجهيز جيش العسرة، فجاء عبد الرحمن بن عوف ب4000 دينار وقال: يا رسول الله، عندي 8000، 4000 أقرضتها ربي، و4000 أمسكتها لنفسي. فقال المنافقون: والله ما أراد بهذا إلا سمعة ورياء. ثم جاء رجل من فقراء المسلمين من الأنصار، كسب من قوت يومه صاعين، فقال: يا رسول الله، صاع لعيالي وصاع لربي. فقال المنافقون: ما أغنى الله ورسوله عن صاع هذا، وهم في كلا الحالين لا يقدمون لا القليل ولا الكثير، إنما هم أصحاب صنع الكلام، يتقنون تتبع عيوب الآخرين، كما جاء في الحديث: إن أحدكم ليرى القذاه في عين أخيه، خش صغيرة، عود صغير يراه في عين أخيه، ولا يرى الجذع أي العود الكبير في عينه، يعني العيب الكبير الموجود فيه لا يراه، لكن يرى عيوب الآخرين ولو صغيرة. وأما آفات العمل، وهذا ما آخر ما عندنا، آفات العمل كثيرة، أختصر منها: المنة على الله بالطاعة، إياك ثم إياك أن تمن على الله عز وجل بصلاتك، بصيامك، بصدقتك، بنفقك، بمجيئك إلى بيت الله. تأملوا معي، الله عز وجل يقول لحبيبنا محمد: ولا تمنن تستكثر، يعني لا تؤدي إلينا القليل تستكثره علينا. المنة خطيرة تبطل العمل. جاء بنو أسد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له: آمنا بك وكفر بك الناس، ولم نقاتلك وقاتلتك العرب، وأخذوا يمنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. من آفات العمل أيضا المنة على الناس. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم: العاق لوالديه، مدمن الخمر، المنان بما أعطاه. ومن آفات العمل كذلك العجب، أن تعجب بعملك وتفخر بعملك أمام الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، نحن في العشر الأخيرة من شهر رمضان، ومعنى هذا أن شهر الصيام بدأ يجهز أوراقه ليسافر. منذ أيام قليلة كنا نستقبل شهر رمضان وننتظر دخوله علينا، فدخل الشهر الكريم، وها نحن اليوم في العشر الأخيرة منه، وفي الجمعة القادمة سنبدأ في توديع هذا الشهر الحافل بالرحمات والكرامات. وهكذا خلق الله الكون، الأفلاك تدور والدنيا تتغير والإنسان يتغير، والله لا يعتريه تغير ولا تبدل، إنما يحاسب الناس جميعا على ما قدمت أيديهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فيا من ضيعت العشر الأولى من شهر رمضان، أدرك نفسك في العشر الأخيرة. يا من ضيعت الوسطى من شهر رمضان، يا من غفلت وتكاسلت وبخلت، إياك ثم إياك أن تحرم الخير كله في العشر الأخيرة من شهر رمضان. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وأمن 3 مرات. في المرة الأولى عندما سأله الناس: لماذا أمنت؟ قال لهم: أتاني جبريل فقال لي: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. فيا خيبة من خسر الأجر والثواب في هذا الشهر العظيم. من حرم خير هذا الشهر فقد حرم. شهر مر كالبرق، فإذا كنت من الغافلين في العشر الأولى فلا تكن من الغافلين في العشر الأخيرة من شهر رمضان، آخره عتق من النار. إذن عظموا شهر رمضان أيها الإخوة الكرام، اغتنموا الفرصة في الإفطار، في النفقة، في الصدقة، ذكر الله عز وجل، في الدعاء. أكثروا من الدعاء، أكثروا من النفقات، أكثروا من الصدقات، فلا ندري أنكون في رمضان القادم بين الأحياء أم بين الأموات. لذلك أيها الإخوة الكرام، كما أخبرت من الإخوة في المركز الإسلامي في آخر، أن موقف هذا الموقف الذي يلعب فيه الأولاد، ملعب الأطفال، الحكومة الألمانية إذا وجدته على تلك الحالة فإنه يمنع فيه اللعب نهائيا، وقد شاهدت ذلك بعيني، فرأيت أنه غير مناسب لأطفالنا. من يدخل لهذا الملعب، ملعب الأطفال، غير مناسب. كما أن هناك إصلاحات في المركز الإسلامي كثيرة. فإذا أين سنتجه أيها الإخوة الكرام؟ أين سنتجه إذا لم نتجه عند المصلين؟ المسجد له حق عليكم، هذا المركز الإسلامي في آخن، والذي أنا وغيري من الخطباء ثمرة من ثمرات ندواته، والعلماء الذين يزورونه تتلمذنا على الشيوخ الذين كانوا يأتون إلى هذا المركز، إن لم نقف مع هذا المركز وقفة ترجل واحد فمتى سنقف؟ متى نعرف مسؤولياتنا؟ المسجد له حق عليكم، فلا بد أيها الإخوة أن تعرفوا هذا وأن تقفوا مع بيت الله عز وجل. إننا أيها الإخوة الكرام في مدينة مونش غلادباخ كل سنة نضع طاولة مائدة أمام المصلين ونبدأ ننادي على الناس من يتبرع، من ينفق، من يتصدق. ولسنا في حاجة، نفكر في البناء، لسنا في حاجة، لأن صندوقنا فيه 240 ألف يورو. ومع ذلك الآن أدخل هذه السنة قلت سأرتاح، هذه الطاولة نتركها، مع أن كل جمعة نجمع في سبيل الله الصدقات والنفقات. كلما دخلت إلا والشباب والشيوخ يقولون يا شيخ نقص شيء، المقرئين ولله الحمد موجودين، الدروس موجودة، ولكن نقصت الطاولة المائدة التي نجمع فيها التبرعات، متى تدخل إلينا إن شاء الله؟ نحن جاهزون. وأنا أقول لهم هذه السنة لا، نحن جاهزون لها. فيا إخوة الإسلام، بالله عليكم أطفالكم هم الذين يستغلون هذا المكان ويلعبون فيه، فكونوا يد واحدة، 50 150 100 200 300. الإصلاحات الموجودة في المركز أكثر من 30 ألف. أين سنذهب؟ للسعودية لا تعطينا لنا شيء، للكويت لا يعطينا لنا شيء، للمغرب لا يعطي لنا شيئا، للأردن لا يعطي لنا شيئا. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فكونوا أوتاد المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للمساجد أوتادا، إن للمساجد أوتادا. فيا إخوة الإسلام لا تبخلوا على بيت الله عز وجل، هذا ما ستجدونه في ميزان حسناتكم. عندما تسمع منادي الله ينادي بالصدقة والإنفاق، ضع يدك في جيبك وأنفق في سبيل الله، لا تدري من أي الأبواب تدخل الجنة. لا تبخل على نفسك، وما أعظم النفقة على المسجد أيها الإخوة، لأنك تنتفع بها في الدنيا قبل الآخرة، ويوم القيامة تجد الثواب العظيم والأجر العظيم. تصوروا معي أيها الإخوة الكرام، لو توقفنا كلنا كما ذكرت للإخوة في يوم السبت في نايمغن في هولندا، ذكرني المسؤول أنه كثير من الإخوة امتنعوا عن أداء الشرط. احنا في المغرب نقول الشرط، نحن نضع لائحة، هذه معروفة عندنا، نضع لائحة بالأسماء، كل شهر تدفع كذا، كل شهر صغيرا أو كبيرا، إلا إذا كان لا يشتغل، ما دام عنده دخل لا بد أن يكون في هذه اللائحة. فالمسؤول قال لي أكثر من 60 واحد لم يدفعوا هذه السنة، 2008 لم تدفع. فقلت لهم يا إخوة تصوروا لو اقتدينا بعباد الله الصالحين الأولياء الذين ما أرادوا أن ينفقوا على بيت الله عز وجل في هذا المسجد، الذين اعتبروا النفقة عمل صالح، عدم النفقة عمل صالح يتقربون به إلى الله. بعد 3 أشهر سنغلق. لو ما كل واحد منا ما أنفق على هذا المركز، هذا المركز لا يستطيع أن يؤدي نشاطاته أيها الإخوة الكرام. فلذلك الله يجزيكم بخير الإخوة، لا تبخلوا من أموالكم وأنتم في العشر الأخيرة من رمضان، وأفضل الصدقة صدقة في رمضان، فبالله عليكم أن نكون دائما ننفق وننفق 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 إلى أن نلقى الله عز وجل على النفقة. يكفينا فقط هذا الحديث وأتوقف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. دعاء ليس دعاء الأخ الضعيف أمامكم ولا أخي الجالس هنا، وإنما هو دعاء الملائكة. أمر الله تعالى الملائكة بالدعاء، وما أمرهم إلا ليستجيب الله تعالى لهم. اللهم أعط منفقا خلفا والآخر تلفا، دعاء من ملائكة الرحمن. فلذلك يا إخوة، لا تضجروا من النفقة في سبيل الله، ولا يضجر الإخوة المسؤولين كذلك في هذا المسجد. كل مرة يجلسون ويذكرون الناس، والناس يتصدقون وينفقون في سبيل الله. هذا الأسبوع 3 مرات ونحن نجمع جمعية خيرية لتحفيظ القرآن، الإخوة في فلسطين، بعد ذلك أمس أحد الطلبة الأخ الذي صلى معكم قلت للإخوة نعم الإكرامية لهذا الطالب الذي يتمكن من حفظ القرآن الكريم، والناس هكذا. وأنتم كذلك، والمسؤولين ينبغي أن يعرفوا مهمتهم أنهم يوقظوا الناس لينفقوا ويتصدقوا. فلا بد أيها الإخوة، أرجع مرة أخرى، نجد هذا الملعب ملعب الأطفال يكون قد أصلح بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إننا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا. اللهم فرج عن المهمومين والمكروبين والمسجونين في كل مكان، اللهم اقض حوائجنا وحوائج المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. آمين. واكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله، وأقم الصلاة.